أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في التقريب الثالث بكيفية استظهار الطريقة الأولى على أساس مقتضى الأدلة العامة. التقريب الثالث يتلخص في دعوى أن أدلة الاستثناء ليست في مقام بيان أن الاستثناء يكون من كل ربح ربح كما هو مقتضى الطريقة الثانية، ولا في مقام البيان من جهة أن الاستثناء يكون من مجموع الأرباح كما هو مقتضى الطريقة الأولى. ليست في مقام البيان من هذه الناحية فتكون مجملة، فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن. ويدعى في هذا التقريب بأن القدر المتيقن هو الطريقة الأولى. كيف يكون القدر المتيقن هو الطريقة الأولى؟ باعتبار أن لا إشكال أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور ماذا؟ الربح، كما تقدم مرارا. بمجرد ظهور الربح الخمس يتعلق فيه، وإنما الشارع جوز عدم دفع الخمس فورا وتأخير دفع الخمس من باب الإرفاق والتسهيل. القدر المتيقن بعد فرض إجمال الدليل هو أن المكلف يتمكن من تأخير الخمس خمس الربح بعد ظهوره إلى انتهاء السنة الجعلية هذا قطعا يتمكن من تأخيره إلى ذلك الوقت. وأما ما زاد على ذلك هل يتمكن من تأخيره؟ واضح هذا لا دليل عليه، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو أن المكلف يجوز له تأخير دفع خمس الربح إلى نهاية السنة الجعلية. قلنا شنو السنة الجعلية؟ التي تبدأ من حين ظهور الربح الأول وتنتهي بعد مضي 12 شهرا. إلى هذا التاريخ يتمكن من التأخير، ما زاد على ذلك لا دليل على جواز التأخير، فيقتصر على القدر المتيقن وهو يقتضي تعين الطريقة الأولى. هذا التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث هناك ملاحظات عليه. الملاحظة الأولى هي أنه الطريقة الثانية واضح من أقول الطريقة الثانية المقصود، يعني أن الاستثناء يكون من كل ربح ربح، وأن هناك سنين متعددة حقيقية انحلالية. أن الطريقة الثانية لا تحتاج إلى مؤنة، بل يكفي فيها ما اعترف به صاحب هذا التقريب من أن الأدلة تدل على استثناء مؤنة من الربح لا أكثر من ذلك، يكفي في هذا المقدار. بينما الطريقة الأولى الطريقة المجموعية هي التي تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. توضيح ذلك أن المفروض كما تقدم أشرنا إليه في الدرس السابق أن الحكم متعدد بتعدد الأرباح، هذا فرغنا عنه، أنه لا إشكال أن الحكم متعدد يتعدد بتعدد ماذا؟ الأرباح. ما احتمال أن يثبت حكم واحد لمجموع الأرباح، وقلنا هذا خلاف وضوح أن المكلف عندما يخمس ربحا ويترك تخميس ربح آخر يكون عاصيا وشنو ومطيعا، وهذا علامة واضحة على تعدد الأحكام بتعدد الأرباح. إذا لا إشكال في أن الوجوب الحكم متعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الأرباح. جاء الدليل واستثنى منه المؤنة، لنقل أن الدليل ليس في مقام البيان من ناحية استثناء المؤنة من كل ربح ربحين أو من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان، لكنه قطعا هو يدل على استثناء المؤنة من الربح بعد أن فرضنا أن أرباح متعددة وأن الحكم بوجوب التخميس فيها متعدد، الاستثناء أيضا لا بد أن ماذا؟ أن يكون متعددا، لأنه إذا كان المستثنى منه متعدد الاستثناء لا بد أن يكون أيضا ماذا؟ متعدد. وما معنى تعدد الاستثناء؟ أن كل ربح يجب فيه التخميس تستثنى منه شنو؟ المونة. وهكذا الربح الثاني والثالث والرابع، كل ربح يجب فيه الخمس بدون استثناء شنو؟ تستثنى منه المونة. واضح؟ تستثنى منه المونة، مو تستثنى من ربح يحصل بعده كما هو مختلف الطريقة الأولى. لا، تستثنى منه هذا الخمس الذي تعلق به الوجوب ووجب إخراجه، هذا تستثنى منه شنو؟ المؤنة. وهكذا الربح الثاني والثالث والرابع. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه كل ربح له استثناء خاص وله سنة خاصة، وحينئذ يتعين البناء على الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أن ما ذكر في مقام تقريبي أن الطريقة الأولى هي القدر المتيقن بعد فرض إجمال الدليل، هذا ليس أولى من أن يقال بالعكس، من أن يقال عكس ذلك تماما. كيف يقال؟ يقال عكس، لأنه المفروض أن الدليل مجمل سلمنا، ليس في مقام البيان من ناحية أن الخمسة استثناء المؤنة يكون من كل ربح ربح أو من مجموع الأرباح، سلمنا، ليس في مقام البيان من هذه الناحية. حينئذ يمكننا أن نقول أن القدر المتيقن من الدليل يقتضي الطريقة الثانية. لماذا؟ لأننا لو نلتفت إلى ما يجب تخميسه إلى الأرباح المتأخرة، واضح؟ أرباح المتأخرة، إذا نلتفت إلى استثناء المؤنة لا نلتفت إلى وجوب تخميس الأرباح حتى يتم أصل التقرير، وإنما نلتفت إلى استثناء المؤنة، فنقول أن القدر المتيقن من الدليل هو استثناء المؤنة الحاصلة من الربح الحاصل قبلها. هذا قدر متيقن من الأدلة ومن الأقوال قطعا. المؤنة المتأخرة عن الربح شنو؟ يجوز استثناؤها من الربح المتقدم. وأما جواز استثناء المؤنة من الربح المتأخر عنها كما تقتضيه الطريقة الأولى، هذا لا دليل عليه، لأن المفروض أن الدليل شنو في الاستثناء مجمل. واضح؟ تخميس استثناء كل ربح، استثناء المؤنة من كل ربح ربحين يختلف عن ماذا؟ عن استثناء المؤنة من مجموع الأرباح. الطريقة الأولى استثناء المؤنة من مجموع الأرباح يقتضي أنه يجوز للمكلف أن يستثني المؤنة من الأرباح الحاصلة بعدها، هذا معنى الطريقة الأولى. بينما الطريقة الثانية تمنع من ذلك، تقول لا يجوز استثناء المؤنة من الأرباح الحاصلة شنو؟ قبلها بعدها، وإنما يجوز استثناء المؤنة من الربح الحاصل شنو؟ قبلها فقط. إذن هما يشتركان في جواز استثناء المؤنة من الربح الحاصل قبلها، فهذا يكون قدر متيقن. أما استثناء المؤنة من الربح الحاصل بعدها هذا تنفرد به الطريقة الأولى، فيكون خلاف القدر المتيقن، وحينئذ يرفع ويقتصر على القدر المتيقن وهو يقتصر الطريقة الثانية. واضح؟ إذا القضية هكذا، إذا نظرنا إلى مسألة تخميس الأرباح في نهاية السنة المجموعية، في نهاية السنة الجعلية، قد يقال بتمامية التقريب الأول باعتبار أن القدر المتيقن هو عدم جواز التأخير أكثر من هذا المقدار، وهذا ما تقتضيه الطريقة الأولى. الأولى تمنع من تأخير دفع الخمس، خمس الربح، واضح، بانتهاء السنة الجعلية حتى لو حصل قبل يومين تمنع من ذلك. بينما الطريقة الثانية تجوز التأخير، جواز التأخير لا دليل عليه ويقتصر على القدر المتيقن. لكن لو نظرنا إلى مسألة استثناء المؤنة يكون مقتضى القدر المتيقن، هو الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. هذا ما يلاحظ على هذا التقريب الثالث، وهناك ملاحظات أخرى لا داعي لذكرها. التقريب الرابع، التقريب الرابع، هذا التقريب نبدأ في مقام توضيحه، نقول أنه يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الخمس ضريبة في أموال الأغنياء الذين يزيد واردهم على مصروفهم على مؤنتهم، فهو نظير الضرائب التي تضعها الدولة، واضح، تضعها الحكومات الوضعية التي تضع هذه الضرائب. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن المتعارف في أخذ الضرائب التي تضعها الدولة هو أخذ نسبة معينة من مجموع الأرباح في السنة الواحدة بعد خصم مصاريف الشخص نفسه. بعد خصم مصاريفه تأخذ ماذا؟ نسبة معينة. مو نسبة معينة، مو من كل ربحين ربحين، وهذا من مجموع أرباحه في سنة معينة، تخصم منه المصاريف والمؤنة وتأخذ نسبة معينة من مجموع هذه الأرباح وتعتبر هذه ضريبة. وأما أخذ نسبة معينة من كل ربح ربحين فهذا غير متعارف بحسب ما يلاحظ في القوانين الوضعية. وبناء على ذلك فأدلة الخمس اللي هو ضريبة مثل هذه الضرائب، أدلة الخمس حينئذ تنصرف إلى ما هو المتعارف في هذا المجال، وهو شنو؟ وهو أن الخمس ضريبة تؤخذ من كل ربح ربح يحصل عليه الإنسان، وإنما تؤخذ من ماذا؟ من مجموع أرباحه الحاصلة في سنة جعلية، والسنة الجعلية تبدأ كما قلنا من حين ظهور الربح الأول وتنتهي بمرور 12 شهرا على ذلك التاريخ. الأدلة تنصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف وراءه هو الطريقة الأولى للطريقة الثانية. هذا التقريب، هذا أصل التقريب، التقريب الرابع. هذا التقريب يلاحظ عليه ملاحظة أعتقد واضحة، وهو أن التعارف لا يوجب الشنو؟ خلاص التعارف مو يوجب الانصراف. تعارف وحده كثرة الوجود يعبرون عنه ما يوجب الانصراف. مين يوجب انصراف الدليل؟ الدليل الذي يوجب انصرافه إلى أحد إحدى حصصه هو كثرة استعمال هذا اللفظ الموضوع للعام للمطلق للطبيعة في بعض شنو؟ في بعض حصصه، بعد تنشأ علاقة وضعية ناشئة من كثرة الاستعمال بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين اللفظ وبعض حصصه، ناشئة من كثرة استعمال هذا اللفظ في بعض حصصه. فحينئذ إذا أطلق اللفظ من دون قرينة ينصرف لنا إلى هذه الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها. وأما مجرد فكرة الوجود الخارجي والشيوع في الخارج وأمثال هذه الأمور، عندهم يعني متفق عليه بينهم أنها لا توجب شنو؟ الانصراف. نعم، لو تم التقريب الخامس الآتي حينئذ يمكن أن نحمل الدليل علينا على قلوياي على الطريقة شنو؟ على الطريقة الأولى. إذا تم الدليل الخامس الآتي، التقريب الخامس اللي هو دعوى أنه يلزم الحرج والعسر من الطريقة الثانية، حرج يلزم وعسر كما سويت التقريب. إذا تم مسألة العسر والحرج في الطريقة الثانية حينئذ يتعين حمل الدليل على الطريقة الأولى، لكننا حينئذ لا نحتاج إلى التعارف الخارجي وهذه المقدمات المذكورة في هذه التقرير، ما نحتاج إلى، لأن المفروض أن الطريقة الثانية توجب العسر والحرج فتكون مرفوضة، ولا بد من حمل الدليل علينا على الطريقة التي لا يلزم منها عسر وحرج، وهي بحسب الفرض الطريقة الأولى. وهذا التعارف الخارجي، بعد ما نحتاج إلى أن المتعارف خارجا في الضرائب هي الطريقة شنو الأولى، هذا لا نحتاج له إذا تم التقريب الخامس. إذا نقدر نقول بأنه التعارف الخارجي وحده لا يجب الانصراف، هذا واحد. إضافة إلى ذلك أن هذا التقريب الذي ذكرناه يتوقف كما هو واضح على افتراض الإطلاق في الدليل، بحيث يكون الدليل مطلقا يشمل كلتا الطريقتين، حتى يقال أن مقتضى الانصراف هو باعتبار التعارف الخارجي، وأن الدليل ينصرف علما إلى الطريقة الأولى، ينصرف عن الطريقة الثانية إلى الطريقة الأولى، لكن هذا فرع من فرع إطلاق الدليل، فرع أن يكون الدليل مطلقا شاملا لكلتا الطريقتين، فإذا أطلق من دون قرينة ينصرف إلى الطريقة الأولى، وهذا غير واضح. الدليل قد يقال بأنه ليس مطلقا، لا يشمل كلتا الطريقتين، وذلك باعتبار التنافي والتغاير الواضح بين الطريقتين، بحيث لا يمكن افتراض جامع بينهما يكون اللفظ مستعملا شنو فيه، هناك تغاير بين الطريقتين لأن إحداهما تقتضي شيء والأخرى تقتضي شيء معاكس له، فقد يقال بأنه لا يوجد جامع حتى يدعى أن الدليل استعمل في هذا الجامع بين الطريقتين، بحيث يكون مطلقا وشاملا لكلتا الطريقتين، مع انه سيأتي ان المستظهر من الدليل، ان المستظهر من الدليل ليس هو مجموع الطريقتين وكلتا الطريقتين، وانما المستظهر من الدليل هو احدى الطريقتين. نعم اختلفوا في تعيين هذه الطريقة التي يكون الدليل ظاهرا فيها، جماعة قالوا أن الطريقة هي الأولى، جماعة قالوا أن ظاهر الأدلة والطريقة شنو الثانية، واضح. لكن لا أحد يقول بأن الدليل واضح مستعملا في ماذا، في كلتا الطريقتين، بحيث يكون مطلقا وشاملا لكلتا الطريقتين، ويكون حتى يكون مقتضى الانصراف هو تعين الطريقة الأولى في مقابل الطريقة الثانية. هذا التقرير الرابع. التقرير الخامس الذي الآن أشرنا إليه هو ما ذكره جماعة من لزوم الحرج الشديد من إلزام المكلفين بأداء الخمس بحسب الطريقة الثانية، أن يلزم إيقاع المكلفين في الحرج والعسر الشديدين، وذلك يمكن أن يقرب تقريبين على ما لهما واحد، لكن من باب التوضيح نذكرهما، وذلك باعتبار أن حصول الربح يكون تدريجيا عادة، كما قررنا واحد محرم واحد برجب واحد كذا إلى آخره، كما أن صرف المعنى يكون كذلك، صرف المعنى أيضا يكون شنو تدريجي. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية تلزم المكلف بأن يستثني المعنى من الربح الحاصل قبلها دون الربح الحاصل بعدها، الطريقة الثانية تلزمه بذلك. هذا يستدعي ماذا؟ أن المكلف يضبط تاريخ أرباحه ويضبط تاريخ شنو المعنى التي يصرفها، حتى يعرف أن هذه المعنى هذه المعنى هل حصلت بعد الربح حتى يستثنيها منه، أو حصلت شنو قبل هذا الروض حتى لا يستثنيها منه، وإنما يستثنيها من أرباح سنة سابقة. هذا يحتاج إلى أن كل مكلف يحتاج أن يخلف الدفتر وقلم ويكتب من أرباحه وتواريخ أرباحه وتواريخ ماذا المؤن التي يحتاجها والتي تظهر له. من الواضح أن هذا فيه من الصعوبة والحرج بالنسبة إلى عامة عامة، بعض المكلفين ما عليه حرج مطلب آخر، لكن عامة المكلفين هذا يوقعون في الحرج بخلاف الطريقة الأولى. المستدل يقول الطريقة الأولى لا تحتاج إلى، ليس فيها حرج، إلزام المكلف باستخدام الطريقة الأولى في مقام إخراج الخمس ليس فيها، لا يوقعه في الحرج. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلا إلى ضبط تاريخ ظهور الربح الأول، أكثر من هذا ما يحتاج. مو أن يضبط أنه في أول محرم جاء ربح خلص، بعد ما يحتاج إلى أن يضبط تواريخ الأرباح السنة الأخرى ولا تواريخ المعنى اللي تظهر له في أثناء السنة. يضبط تاريخ الربح الأول ينتهي هذه السنة شوكين ببداية محرم القادم، قضية واضحة ولا توقعه في الحرج وليس فيها عسرا ولا حرج. هذا في التقرير. من جهة ثانية التوضيح الآخر للفكرة، من جهة ثانية أن الطريقة الثانية تلزم المكلف بأن يخمس كل ربح قبل انتهاء سنته. سنته هو موجه. الطريقة الأولى تلزم المكلف بأن يخمس الربح بانتهاء السنة المجموعية السنة الجعلية، لكن الطريقة الثانية تقول لك كل ربح يجب أن تخمسه قبل انتهاء سنته سنة ذلك الربح. واضح هذا؟ وهذا أيضا يستدعي من المكلف ماذا؟ أن يضبط تواريخ السنة أرباح حتى لا يمر عليه ربح وهو سنة وما خمسه، فلا بد أن يضبط تواريخ الأرباح، وهذا أيضا فيه عسرا وحرج. سلمنا أن هذا فيه عسرا وحرج، الطريقة الثانية فيها عسرا وحرج. ماذا يعني ذلك؟ أولا قالوا أن هذا يعني كثرة حصول الاشتباه عند المكلفين، أن يكثر حصول الاشتباه، مو هذا ضبطها هذا ما ضبطها كذا، يكثر حصول الاشتباه ويحصل الهرج والمرج، وهذا يستلزم ماذا؟ أن يكثر السؤال عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، أن يكثر السؤال عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه. والحال أنه لم ينعكس علينا في الروايات الواصلة إلينا، وهذا سؤال عن ماذا؟ عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، فضلا عن كثرة السؤال. لم ينعكس في الروايات ذلك، وعدم انعكاس ذلك في الروايات يعني أن الطريقة المتبعة عند المتشرعة في زمان صدور النصوص هي الطريقة له الأولى للطريقة الثانية. هذا تقريب. تقريب الآخر أن يقال بأن هذا الحرج والصعوبة الحساب على الطريقة الثانية توجب انصراف الأدلة إلى الطريقة السنه الأولى، كأن الصعوبة والحرج الشديد التي يلاقيها المكلف من الطريقة الثانية تجعل الأدلة منصرفة إلى الطريقة التي لا صعوبة فيها لا حرج فيها على المكلفين، وهي عبارة عن الطريقة السنه الأولى، فتتعين بذلك الطريقة الأولى. واضح هذا؟ هذا التقريب الخامس والأخير. هذا التقرير الخامس نبدأ من آخره، مسألة الانصراف هنا أيضا ممنوعة كما منعناها في التقرير الرابع، هنا أيضا تكون ممنوعة. الصعوبة وحدها لا توجب انصراف الدليل، أي لا تقل الصعوبة مثل هذا باب الانصراف. الصعوبة لا توجب انصراف الدليل إلى ما لا صعوبة فيه، ظهور الدليل، انصراف الدليل، تعيين المراد بالدليل، هذا الشيء يرتبط بنفس الأدلة كألفاظ. صعوبة التطبيق ووجود حرج في التطبيق لا يوجب انصراف الدليل. الدليل إذا قررنا أنه ضال في الطريقة الثانية، من يقدر نقول بأنه صعوبة هذه الطريقة يوجب انصراف الدليل إلى الطريقة السنة الأولى؟ هذا أولا. نصعد أكثر، مسألة الاشتباه أنه يلزم الحرج، وهذا الحرج يلزم منه كثرة الاشتباه، وكثرة الاشتباه توجب كثرة السؤال، وكثرة السؤال توجب انعكاس ذلك على السنة وعلى الروايات، وحيث لم ينعكس إذا ماكو كثرة اشتباه، إذا ماكو كثرة سنة كثرة سؤال، ماكو كثرة اشتباه، إذا ماكو سنة ماكو حرج، فيتعين بذلك الطريقة ياهم الأولى. هذا يلاحظ عليه عدة أمور. أولا، من قال أن الطريقة الثانية توجب كثرة الاشتباه؟ من قال ذلك؟ كثرة الاشتباه ما توجب، طيب توجب الاشتباه، لكن كثرة الاشتباه هذا مو واضح. التجار أمرهم واضح، التجار ومن لف لفهم وأمثالهم، ذول عندهم دفاتر وعندهم حسابات وعندهم كذا، يضبطون التواريخ الأرباح لحظة بلحظة، ويضبطون أيضا مصاريفهم، عندهم في دفاترهم أو في حساباتهم يضبطون هذه الأمور بشكل دقيق. فإلزامهم باستخدام الطريقة الثانية لا يوقعهم في ماذا؟ في الحرج الشديد، ولا صعوبة عليهم في ذلك. عامة الناس، العمال، الصناع، بل حتى الموظفين نقدر نلحقهم بهم، هذول ما عندهم مشكلة الاشتباه. ليش؟ لأن الربح اللي يحصل به صرفه في نفس النهار ثاني يوم، ما يبقى عنده مدة يصرفه في يومه أو في اليوم القادم أو في اليوم الآتي. فأين ما عنده المشكلة هو، ربح جاء صرفه في المونة خلص، ما يحتاج إلى أن يضبط تاريخ دخول الربح وتاريخ سنة تاريخ المونة. نعم، غير هؤلاء قد يمكن افتراض أن إلزامه بالطريقة الثانية يوقعه في الاشتباه، لكن هذا لا يعني الاشتباه الكثير الذي لا بد أن يكثر عنه السؤال، وبالتالي لا بد أن ينعكس على من؟ على الروايات. ليس بهذا الشكل. إذا كان يوجب الاشتباه، يوجب الاشتباه بشكل عادي، ويمكن أن نفترض أنه لا يكثر عنه السؤال، قد يسأل عنه في رواية لم تصل إلينا، هذا ليس عجيبا. أما أن يكثر عنه السؤال، هذا لا يبلغ هذا الاشتباه إلى هذه الدرجة، بحيث نستنتج من عدم انعكاس ذلك على الروايات عدم كثرة السؤال، وبالتالي عدم كثرة الاشتباه، وبالتالي تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن هذا الذي ذكر إنما يتم إذا قلنا بتعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى. إذا قلنا بتعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى، حين هذه نقال أن إلزام المكلف باستخدام الطريقة الثانية لا غير يقعه في ماذا؟ في الصعوبة والحرج إلى آخر الكلام السابق. وأما إذا قلنا بأنه لا، كما سيأتي احتمال وارد، لا يتعين عليه الآخر بالطريقة الثانية، يخير بين أن يختار الطريقة الثانية أو يختار الطريقة الأولى. فإذا اختار هو باختياره الطريقة الثانية، هذا لا يعني ماذا؟ إيقاعه في الصعوبة وفي الحرج السنة وفي الحرج الشديد. وسيأتي أن احتمال التخيير بين الطريقتين قائم ومستفاد من الأدلة، كما سيأتي من مجموع الأدلة يعني. هذا ثانيا. هذه هي التقريبات الخمسة التي تذكر لإثبات أن مقتضى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الأولى، وقد تبين أن كل هذه التقريبات مخدوشة ولا يمكن أن تنهض لإثبات استفادة الطريقة الأولى من الأدلة العامة. فالآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الرأي المقابل الذي يقول أن مقتضى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية للطريقة الأولى عكس التوجه الأول. واضح أن مقتضى الأدلة، أدلة وجوب الخمس وأدلة استثناء المعنى، الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية للطريقة الأولى عكس الأول. هذا في الحقيقة يعني يجتني على هذا الشيء، خلاصته ملخصه هو هذا، أن افتراض أن السنة جعلية خلال ظاهر الدليل، هذا افتراض أن السنة جعلية، هذا خلال ظاهر الدليل. الظاهر أن السنة سنة حلالية حقيقية، ليش نحجز رجالية؟ سنة حقيقية، وقلنا بأن الطريقة الأولى تستلزم أن يكون السنة سنة شنو؟ جعلية، بينما الطريقة الثانية تستلزم أن تكون السنة شنو؟ سنة حقيقية. قلنا أن السنة الحقيقية هي السنة التي تبدأ من حين ظهور الربع وتنتهي بانتهاء 12 شهرا على من حين ظهور ذاك الربع، وهكذا الربح الثاني وهكذا الربح الثالث وهكذا كل الأرباع. وهذا معنى أن السنة الحلالية سنين حقيقية متعددة بعدد شنو؟ بعدد الأرباع. سنة حقيقية تبدأ من حين ظهور الربح وتنتهي بمرور 12 شهرا عليه. واضح؟ بينما الطريقة الأولى تقتضي أن تكون السنة سنة شنو؟ جعلية، سنة احنا نجعلها، احنا نفترضها سنة الربح الحاصل في رجب. في المثال السابق من تبدأ؟ تبدأ من أول محرم، ما تبدأ من أول شنو؟ من أول رجب. مو شي سنة الربح الحاصل في جمادى الأولى تبدأ من أول محرم، هذا السنة الحقيقية للربح الحاصل في رجب، ليس سنة حقيقية لا، وإنما هي سنة جعلية. القائلون بهذا القول يقولون أن افتراض أن السنة الجعلية خلال ظاهر الدليل. إذا بقينا إحنا والأدلة، مقتضى الأدلة أن السنة شنو؟ حلالية حقيقية، ولكل ربح سنة تخصه. هذا هو الذي يفهم من الأدلة. بعبارة أخرى أو نوضح هذا الإجمال، هذا الذي قلناه من أن الطريقة الأولى تقتضي أن تبدأ سنة الربح قبل ظهوره، أن تبدأ سنة الربح شوكت قبل ظهوره، سنة الربح في رجب تبدأ شوكت قبل ظهور الربح في رجب، تبدأ من حين ظهور الربح الأول. ويترتب على ذلك أن استثناء المعنى يجوز أن يكون من الأرباح الحاصلة شنو؟ بعدها. الطريقة الأولى هي تقتضي أنه يجوز استثناء المؤنة من الأرباح الحاصلة شنو؟ بعدها. ليش؟ لأنه عند سنة واحدة يلحق مجموع الأرباح، وهذه مجموع الأرباح يستثني منها المؤنة الحاصلة في تلك السنة، بعد ما يلاحظ أن هذه المؤنة حاصلة قبل هذا الربح بعد هذا الربح. مجموع الأرباح تجد مليون، مهم تجد نصف مليون، يستثني نصف مليون من المليون. وهذا يعني ماذا؟ أنه في بعض الأحيان قد تحصل مؤنة قبل ظهور السنة، ظهور الربح، راس انت اول محرم راس حصلت لمانة حصلت لمانة اخرى ثم ظهر لربح في رجب يستثني هاي المانة من الربح الحاصل في رجب هذا ايضا خلال ظاهر الدليل لان ظاهر دليل الاستثناء هو فعلية الربح الذي تستثنى منه شنو المعنى الخمس واضح بعد المعنى لمفاد ماذا ان الربح يستثنى منه شنو المعنى الظاهر في ان الربح فعلي مو ان تستثني من معنى من ربح لم يظهر بعد وانما سيظهر من في المستقبل هذا خلاف ظاهر الدليل اذا المدعى في المقام ان مقتضى الادله هو الطريق الثاني للاولى واضح وان ظاهر الادله العامه الطريق الثاني للاولى من جهتين من جهه ان ظاهر الادله العامه هو ماذا هو ان السنه سنه حقيقيه انحلاليه فيما اذا كانت هناك ارباح متعدده بينما الطريقة الأولى تقول لا السنة جعلية أي مخالفة للظاهر أي أولا وثانيا أن مقتضى الطريقة الثانية هو عدم جواز استثناء المعنى إلا من الربح الحاصل قبلها لأن الدليل ظاهر في أن المعنى تستثنى بعد فعلية الربح وتحققه فتستثنى منه المعنى واضح بينما الطريقة الأولى تقتضي استثناء المعنى قبل ظهور شنو؟ قبل ظهور استثناء من الربح قبل ظهوره وهذا أيضا خلاف ظاهر الأدلة إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول اللي هي شنو؟ تعيين أي الطريقة هي الأصح على ضوء الأدلة العامة واضح وتلاحظون بانه نحن يظهر انه الى هنا ان الاقرب هو الطريقه الثانيه على ضوء الادله العامه لكن هذا لا ينافي اننا في المقام الثاني قد نعثر على دليل خاص يقلب الموازين واضح يضطرنا الى ان نلتزم بالطريقه الاولى لا بالطريقه الشنو الثانيه ويكون هذا الدليل الخاص مقدم على مقتضى الأدلة العامة إذا لابد أن ندخل في البحث في المقام الثاني أن الأدلة الخاصة ماذا تقتضي في المقام هل تقتضي الطريقة الأولى أم تقتضي الطريقة الثانية هنا أيضا اختلفوا فهناك رأي يقول أن مقتضى الأدلة الخاصة هو الطريقة الأولى واستدلوا على ذلك بروايات لابد من استعراضها لننظر انها هل تدل واقعا على الطريقة الاولى او لا ليس فيها دلالة على ذلك اول رواية في الحقيقة هي مو رواية واحدة نقدر نسميها الطائفة مضمون هذه الطائفة هو وجوب الخمس في الارباح القليلة انتهت الوقت فقط نقرأ الرواية الرواية موجودة في الباب الثامن حتى تراجعوها في الباب الثامن الحديث الثامن الرواية أبواب وجود الخمس أبواب نرجف فيه الخمس حديث الثامن الباب الثامن هاي الرواية لبير حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دعنق أرباح قليلة ها خياطة خيط الثوب بخمسة دواني يقول لنا منه جنو لنا منه دانك وهناك روايات أخرى أيضا تقدم روايات بعضها صحيح السند انه قليل او كثير مش عباره ان الخمس ان الخمس كل ما افاد الناس من قليل او كثير. الاستدلال بهذا وجوب الخمس في الارباح القليله التي لا تبقى عاده الى نهايه سنتها يقتضي تعيين الطريقه الاولى للطريقه الثانيه. ياتي هذا تقريبا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.